رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم، وهذا فيه فضيلة المشاركة في الطاعة، وأن من شارك في الطاعة شارك في الأجر. فأنت مثلا عندك مال تريد أن تبني مسجدا، فأخذت منك هذا المال وقمت أنا على البناء وكذا وأشرفت عليه، أنت صاحب المال وأنا صاحب العمل، فكل منا له أجر في ذلك. أنا أعنتك على هذا وأنت أعنتني على هذا، كذلك نتشارك في طلب العلم، نتشارك في القيام على الأرامل والمساكين، فهذا فيه فضيلة المشاركة، وأن من شارك ولو لم يكن صاحب المال إلا أن له أجرا في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخازن المسلم الأمين، وهذا ما عنده مال لكنه خازن على مال، الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به، فيعطيه كاملا موفرا طيبة بها نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به، أحد المتصدقين، أحد المتصدقين أو المتصدقين، بالنظر إلى مجموعي أو بالنظر إلى الواحد. فدل هذا على أنه يشارك في أجل، فالدال على الخير كفاعل، والمشارك أيضا في إيصال الخير إلى الناس له الأجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب. هذا إذا علمت المرأة إذن زوجها، أو أن الزوج أباح لها ذلك، أو تعلم أن زوجها لا يغضب لذلك. أما إذا قال زوجها لا تخرج شيئا من البيت وأنا غائب، ما يأتيك من سائل فلا تعطيه، فإن المرأة لا يجوز لها أن تصدق من مال زوجها، لكن هذا محمول على العلم بإذن الزوج، إما تصريحا وإما تلميحا وحالا. فإن علمت من حال زوجها أنه يرضى بذلك لا بأس أن تتصدق، فإن تصدقت فلها أجر بما تصدقت، ولزوجها أجر بما كسب من مال. الأمر الثاني أيضا، الشرط الثاني، ألا تكون مفسدة، غير مفسدة، ما تأتي على مال الزوج أو طعام الزوج كله وتنفقه، فإن ذلك يفسد. نعم، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هنا العلماء نصوا على الإيه؟ على أن هذا يؤجر وهذا يؤجر من غير مزاحمة. يعني مثلا مش أنا أعطيتك جنيها ولي المفترض لي أجر الجنيه، فلأنك أنت قمت أنت بالتصرف في الجنيه بالجنيه في الوجه المشروع أخذ أنا نصف الأجر وأنت نصف الأجر، لا، أنا لي أجري موفور كامل وأنت لك إن شاء الله أجرك بإذن الله موفور كامل. ولا يعني المشاركة التساوي، فقد يكون لصاحب الدرهم أجر أعظم من صاحب العمل، وقد يكون لصاحب العمل أجر أعظم من صاحب الدرهم، على حسب، هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يعني قول النبي فإن نصف أجره له، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الأجر بينكما نصفان، لا يعني ذلك كما قلنا أنهما يقتسمان الأجر الواحد، ولكن كما قال النووي هنا، ماذا قال النووي؟ قال بينهما نصفان، الأجر بينكما نصفان يعني قسمان، وإن كان أحدهما أكثر، كما قال الشاعر إذا مت كان الناس نصفان بيننا، أو إذا مت. وأيضا قال الأجر بينكما ليس معناه أن الأجر الذي لأحدهما يزدحمان فيه، بل معناه أن هذه النفقة والصدقة التي أخرجها الخازن أو المرأة أو المملوك ونحوهم بإذن المالك يترتب على جملتها ثواب على قدر المال والعمل، فيكون ذلك مقسوما بينهما، لهذا نصيب بماله ولهذا نصيب بعمله، فلا يزاحم صاحب المال العامل في نصيب عمله، ولا يزاحم العامل صاحب المال في نصيب ماله. يبقى هذا له أجر وهذا له أجر، لكن ما يقتسمان الأجر الايه الواحد. طيب احنا قلنا بأن المرأة والخازن وكذا كل منهما ما يشرع له النفقة إلا إذا علمت المرأة رضا الزوج أو علم المولى رضا السيد. طيب هنا الحديث هذا يشكل على هذا الذي نقوله، فإن عميرا مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين أقدد يعني يصنع قديدا يعني، فأطعمته منه، فعلم بذلك فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لما ضربته؟ قال يعطي طعامي بغير أن أمره، فقال الأجر بينكم. النبي ما أنكر، قد يقول قال النبي ما أنكر على الغلام هنا، ما أنكر عليه، فدل هذا على أنه لا يشترط إذن السيد، فلو أن المولى أنفق من غير رجوع إلى السيد فلا بأس. وطبعا إذا قلنا بهذا المعنى فقد خالفنا نصوصا أخرى، وهي أنه لا يجوز لإنسان أن يتصرف في مال الغير إلا بإذنه. هنا النووي قال كلاما طيبا، قال هذا محمول على أن عميرا تصدق بشيء يظن أن مولاه يرضى به ولم يرضى به مولاه، فلعمير أجر لأنه فعل شيئا يعتقده طاعة بنية الطاعة. يبقى لو أجر بنية الطاعة وظن واعتقد أن المولى لن يمنع من ذلك، أن السيد لن يمنع من ذلك، ففعل ذلك ظنا أنه يأذن بهذا، فبمقدار هذه النية والحرص على الطاعة تحت هذا الظن فله أجر، ولمولاه أجر لأن ماله تبعا اختلف عليه. ومعنى الأجر بينكما أي لكل منكما أجر، وليس المراد أن أجر نفس المال يتقاسمانه. فدل هذا على أنه إذا علمت المرأة عدم إذن الزوج فلا تتصدق، وإذا علم المولى عدم إذن السيد فلا تصدق. هذا يا أخي لا تتصرف في مال الغير وتصدق به أو تنذره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما في معصية ولا فيما يملك لا يملك ابن آدم. أقول إذا نجح ابني ذبحت بقرة جاري، فابنك الذي ينجح وبقرة جارك التي تذبح، فماذا استفاد جارك؟ رغم أن النذر عن نفع في حد ذاته هذا مكروه وقيل محرم، لكن الإنسان ما ينذر فيما لا يملك، إنما يجب الوفاء عليه بالنذر إذا كان نذره فيما يملك. فيما يملك نعم. وهنا أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما تتعلق بمثل علاقة المرأة بالرجل في مسألة الإذن وعدمه، فقال لا تصوم المرأة وبعلها شهيد إلا بإذن. هذا المراد به صيام ماذا؟ صيام التطوع. أما صيام الفريضة تستأذن الرجل في رمضان؟ لا، ما تستأذن الرجل. ولهذا إذا أرادها زوجها في رمضان فلا تطعه، ولو أدى ذلك إلى الطلاق لا تطعه. فإن طوعته حرصا على ألا يغضب عليها وكذا فصيامها باطل كالرجل، وعليها الكفارة كالرجل، وعليها الكفارة أما إذا أكرهت، ومعنى أكرهت يعني الإكراه الملجئ، ضربها ضربا يكاد يقتلها فيه وهددها وكذا بالقتل أو بالموت أو هذا، طبعا حينئذ لا إشكال لو طوعته المرأة في ذلك وكانت مكرهة أو كتفها أو كذا فلا شيء عليه. بل لو أنه يعني سلبها إرادتها وكتفها وقيدها وجمعها فإن صيامها صحيح، ما يبطل صيامها، ما يبطل صيامها، ما يبطل صيامها، لأنها مكره. أما التطوع تستأذن. فلو أصبحت صائمة الاثنين فأرادها يوم الاثنين بعد الظهر، نعم تكلم تقول يا الله طب أكمل الصيام وكذا، إن أبى لا خلاص تقدم حق زوجها لأنه واجب. وأما تطوع فهذا إيه؟ نافلة. لكن تتقي المرأة إلى عبيدة زمانها، صيام يوم وإفطار يوم مع اللي تأخذ الخميس مع اليوم كذا والاثنين مع كذا، ويجي الثلاثة أيام ويجي وتأخذ كل الفضائل وزوجها شاهد، ولا بل وتتهم زوجها تقول يمنعني من طاعة الله، أنت ما تعينني على طاعة الله، أنا تزوجت أخا كنت أظن أنه يحملني على الطاعة، وأنا والله تزوجت امرأة كنت أظن أنها تعفني. فهذا لا، هذا لكل مقام مقال، وهذا له حق وهذا له حق. نعم نحن نقول هذا عند التشاح، لكن طبعا عند الرضا بهذا فالأمر في ذلك واسع. نعم. طيب لو كانت تقضي واجبا أو كانت تصوم نذرا فهل تطيع الزوج وتستأذن أم لا؟ لو كانت تقضي واجبا
يجب عليها ان لا تطيع زوجها.
لو ايه؟
يعني هي نذرا في وقت
معين يعني قالت مثلا نذر علي ان اصوم الاحد او الاثنين،
اذا لم تحدد يوما بذاته فتطيع زوجها وعليها ان تقضيه في يوم احد اخر.
تمام، يعني اذا لم تصرع في الصيام هتقول والله انا اصوم بكره مثلا، انا علي خمسه ايام انا اصوم بكره قضاء رمضان، فقول لا. فإن قالها لا أجلي هذا فتطيعه. أما إذا شرعت في القضاء، شرعت قالت أنا اليوم صائمة صيام قضاء، شرعت في القضاء فحينئذ وجب عليه إتمامه فلا تطيع الزوج في هذا. إن شرعت في القضاء فلا تطيعه. أما إذا أرادت أنا سأصوم غدا فلم يأذن لها تطيعه. نعم. كذلك إذا حددت في النذر يوما معلوما، قالت مثلا أصوم يوم الاثنين القادم أو أصوم يوم عاشوراء أو أصوم يوم كذا، فحينئذ أيضا لا تطيع لأنه تعين الصوم عليه. ولا تأذن في بيته وشهد أن لا بإذن. نعم. لو أكرهها الزوج، لو أكرهها عليها، عليه هو كفارة، لكن ليس عليها كفارة حتى يحملها. لا ليه، ليه أكرهها هي ليس عليها، لا يعد هذا الإكراه ولا شيء عليها أصلا، يعني لا شيء عليها إذا أكرهها الزوج حتى يتحمله الزوج، لكن الزوج آثم عليه الاستغفار. أما الزوج إن أكره زوجته على أن الجماع في رمضان ليس عليه كفارتان، كفر له وكفر لها، لا كفر عليه وهو آثم فيما أكره، فعليه الاستغفار. نعم. وما تجتمع إلا في أبي بكر رضي الله عنه على الدوام، لأنه رجل وطن نفسه على ذلك. إنما قد تحصل الواحد من أفراد الأمة بعض المرات، أما أبو بكر فقد وطن نفسه على الخير، ولهذا صار رجلا مميزا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا، في هذه الأحاديث بيان هذه المنقبة العظيمة لأبي بكر رضي الله عنه، إن الأرجو أن تكون منهم، ما اجتمع في بني إلا دخل الجنة. توفيق الصديق رضي الله عنه دائما لعمل الخيرات والطاعات، لأنه وطن نفسه على ذلك. وتعلمون قصة منافسة عمر له لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، قال عمر: ووافق ذلك مالا عندي، يعني مرة وافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر. يبقى عمر هنا وطن نفسه على الايه، على المسابقة بقى، هذه يعني فرصة اليوم أسبق مرة واحدة أسبق أبا بكر. فأتى بشطر ماله ثم عاد فوجد أبا بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لعمر: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم شطرة. قال: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال: والله لا أسابقك بعدها أبدا. فهذا أبو بكر وطن نفسه، جعل قلبه وجعل عمله على أعلى ما يكون منزلة ورتبة. نعم، أستأذن؟ خليه أذن عشان ما يزعلش، ياك يسكت عنين. وفيه أيضا في هذه الأحاديث جواز المدح في الوجه إذا أمنت الفتنة على الممدوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ما اجتمعنا في مرين، قال: إني لأرجو أن تكون منهم. ففيه جواز المدح في الوجه إذا خيفت، إذا أمنت الفتنة، وهذا يخص من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه. بل يجوز للرجل أن يمدح نفسه فضلا يمدحه غيره إذا حصل لذلك داع وكان هناك أمر شرعي يستدعي ذلك، كما ذكر عثمان رضي الله عنه منقبته لما أحاط به الثوار فذكر منقبته، قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا، من اشترى بئر الرومة فله الجنة فكنت أنا. نعم. وفي هذا الباب أيضا الحث على الإكثار من النفقة والصدقة وأعمال البر، وأن الإنسان يتبع الحسنة الحسنة، وأنه يقرن بين الشيئين، وهذا معنى أنفق زوجين، يعني يتصدق ثم يتصدق، يصلي ثم يصلي، يصوم ثم يصوم، لأن هذا دليل رغبة وإقبال. فمن كرر الطاعة وجمع بين طاعات متعددة من جنس ومن أجناس فإن ذلك يدل على محبته الخير وإقباله على الله عز وجل واحتسابه الأجر من الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا أدعى أن يدعى يوم القيامة وأن ينادى عليه يوم القيامة وأن يكافأ على ذلك، والجزاء من جنس العمل. ودلت أيضا هذه الأحاديث على أن الجنة لا يدخلها الرجل إلا بعمل، ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا تعارض بين قول النبي لن يدخل أحد الجنة بعمله وبين قول الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا بيان للسبب، فالإنسان يدخل الجنة بسبب. ونفي النبي العمل لن يدخل الجنة أحد بعمله على اعتبار العوض، فإن العمل مهما بلغ فلن يكون ثمنا ومعاوضة للجنة، فإن أقل نعيم في الجنة لا يماثله عمل كذا ولو بلغ أضعاف الأضعاف، بل هذا العمل أصلا الذي تعمله إنما هو محض فضل من الله، فلله المنة عليك إذ هداك ووفقك، بل الله يمن عليكم أن هداكم من الإيمان إن كنتم صادقين، الله عز وجل له المنة وله الفضل عليك، إذا لن يبقى شيء لعملك. ففرق أهل السنة الجماعة بين السبب والعوض، فالجنة سبب دخول إليها العمل، لا بد من العمل، ما يدخل أحد الجنة بغير عمل، لا بد من العمل، لكن العمل كسبب، وتبقى رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى بها يعطيك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأبو بكر ما حصل هذا القدر العالي إلا بالعمل. أيكم الذي وكل ذلك أبو بكر يقول: أنا. أبو بكر ما ترك العمل فلم يعمل خيرا قط وحصل هذا أبدا. ولهذا أخواني ما ورد من نصوص فيها الاقتصار على كلمة التوحيد، هذه نصوص محمولة المحامل الخاصة، كحديث صاحب البطاقة الذي ما عنده إلا لا إله إلا الله، فهذا محمول على المحمل الخاص، وهي أنها حملت على مقام تقبل منه. طيب، بارك فيه. حملت على مقام تقبل منه، كرجل مثلا كان كافرا مشركا فأسلم قبل أن يموت بلحظات، قال لا إله إلا الله، فهذا ماذا عنده؟ عنده كلمة توحيد، لكن قالها فمات، فمات مكان من العمى. وأيضا حديث حذيفة يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة وكذا، فيقول الناس الله أو لا إله إلا الله كما جاء في بعض الروايات. قال صيرة ابن أشيم فما تنفعهم لا إله إلا الله، وكرر عليه قال بل تنفعهم. ليه تنفعهم هنا؟ لأنه قدر على العمل ولم يعمل أبدا، لأنه لن يعلم أصلا، لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا يدرون عن شيء من الإسلام إلا كلمة التوحيد فقالوها، فهي الإسلام كله. فدل هذا على أن العمل لو محل من الإيمان ولو محل من الدين، وأن الإنسان لا يصل إلى الرتب العلية إلا بالعمل. فمن أراد المقام العالي ومن أراد الفضل الزائد على إخوانه فعليه بالعمل الزائد أيضا. ولهذا تفاضل المؤمنين في درجاتهم في الآخرة هذا معتقدون معتقد السنة والجماعة، والتفاضل هذا راجع لتفاضل العمل، للتفاضل في العمل. ولهذا كانت منزلة الصديق لم يبلغها أحد، ومن بعده منزلة الفاروق لم يبلغها أحد. فمن أراد الجنة فعليه بالعمل، ومن أراد أن ينتقل في درجته إلى أعلى الدرجات فعليه أيضا بأعلى الأعمال. فينادى من باب الصلاة على أهل الصلاة، من باب الصيام وهو باب الريان على أهل الصيام، ومن باب الصدقة على أهل الصدقة. فلابد أن يكون للإنسان سهم في كل عمل من أعمال البر، لا تترك عمل من أعمال البر إلا وتضرب فيه بسهم. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. ليه تترك هاني يسبقك؟ ليه أحسن منك يعني هو؟ ما تتركه يسبقك، إن استطعت أن يسبقك أحد يا الله فافعل. إحنا في الدنيا ينافس بعضنا بعضا، ما في أحد يعرف أخاه يا أخوان، المحاكم مليئة بالمنافسة بين الأخ وأخيه. لا، تعالى نقتسم القراط الواحد. ليه القراط؟ ليه تأخذ مني قراطا أزيد؟ ليه؟ أنا أولى بي، أولادي أولى. وتقع المنافسات وترفع القضايا في المحاكم إذا كانت منافسة على الدرهم والدينار. أما هل رأيت في حياتك رجلين يقترعان على المكان الأول في صف الصلاة؟ يقول واحد لا هذا مكان، والثاني يقول لا أنا هذا مكان، أنا اتركه لي، وهذا يقول لا اتركه لي، فيقترعان، أيهما الذي تخرج له القرعة فيكون في الصف الأول؟ ما رأينا. هل رأيت رجلين يتنافسان في دخول المسجد، في حفظ القرآن، في حضور دروس العلم؟ أبدا. إنما يقع التنافس فين؟ في الدرهم والدينار. هذا الذي يقع فيه التنافس، حتى ترى كثيرا من هذه القضايا بين الناس في المحاكم التي لا تعد ولا تحصى. فأبو بكر رضي الله عنه رجل وطن نفسه حتى سهلت عليه الطاعة فصارت كأنما سجية، ويوشك الرجل أن يجاهد نفسه على الطاعة حتى تهون عليه. ولهذا في بداية الطريق تجد مشقة في الصف الأول، مشقة في حفظ القرآن، مشقة في النفقة، وانت بتطلع الجنيه صعب أوي. لكن لما تعودت الجنيه ثم العشرة ثم المئة ثم الألف ثم تتحرى أبواب الخير سهل عليك النفقة حتى يصعب عليك ألا تنفق. والله يا أخواني أنا رأيت أناسا والله سبحان الله تسهل عليهم الصدقة ويسير الدرهم والدينار من أيديهم كما تسير القطرة من في السقاء، وهذا لأنه وطن نفسه على هذا، فصار الأمر بالنسبة له سهلا، زي قيام الليل، زي طلب العلم، زي كذا. ولهذا لما أنت تتكلم عن شعبة في طلب العلم، ولما تتكلم عن عبيد مثلا ابن عيش اللي ما تعشى 20 سنة إلا أن تطعمه أخته طعمة العشاء، لما تتكلم عن هؤلاء تكلم عن جهاد أولا ثم جهاد ثم جهاد ثم وطنت النفوس عليه على هذا، حتى لا يستطيع الواحد أن يعيش بلا هذه الأجواء. هذه الأجواء، يسأل عن النفقة، يسأل عن الصلاة، يسأل عن تلاوة القرآن وينافس في ذلك، يسأل عن الخيرات ويتسابق إليها. قال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل عاملون. ولهذا أنا أريد واحد بس من إحنا كلنا، طبعا نحن مقصرون جميعا يعني، أنا أريد واحد ينقل لي الآن منافسة رآها في حياته بين رجلين على فعل الطاعة، دعني أعمل وهو يقول دعني أعمل. لكن كم هي الوقائع التي تعلمها في المنافسة على الدنيا وكلها زائلة. ذهب الصديق وذهب الصحابة وذهب بعد من بعد الصحابة، وبقيت أعمال الصديق يقتدى بها في الأمة. طيب نكتفي بهذا القدر، نصلي ونكمل إن شاء الله بعد المغرب.